والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، هي الصلاة. والنية شرط
لسائر العمل.
والنية شرط لسائر العمل.
يقول في الأصل والنية، لكن الوزن لا يستقيم كما يقول المحقق. ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هكذا يستقيم.
مش معروف الآن.
أي والنية شرط ما يستقيم به، فالصحيح ونية شرط لسائر العمل. نعم.
ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
قول الناظم رحمه الله تعالى: ونية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية. وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صرحت النية صرحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. لهذا هذه القاعدة عليها أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقول الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، أي في فم امرأتك من الطعام. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من سعر به النار ثلاثة، رجل تعلم العلم لكن يقال له عالم، وقد قيل: ورجل قاتل يقال له شجاع ليس لله، ورجل تصدق يقال له جواد ليس لله. وكذلك في العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به الا عرضا من الدنيا لم يلقى احدا في الجنه. فصلاح النيه عليه صلاح الاعمال. نعم، لا بد من شرطين في صلاح العمل عموما والعبادة: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه.
فالعناية بالنية أمر مطلوب، والنية في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. وقد قسم العلماء النية إلى قسمين: القسم الأول نية العمل، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتبهم، وهذه النية شرعت لأمرين: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فمثلا ترك الطعام، إنسان قد يترك الطعام بنية الصيام ليس كذلك، وإنسان آخر قد يترك الطعام بنية الحمية. وكذلك الجلوس في المسجد، قد تجلس في المسجد بنية الاعتكاف ليس كذلك، وآخر قد يجلس في المسجد بنية التبرد كأن يكون يعمل مثلا في النظافة، وجاء وقت الصلاة والجو حار فصح نجلس في المسجد ساعة نريح. فالنية هنا تختلف، ولهذا يقول بعض أهل العلم أنه قد يكون من الناس من رجلين يصليان في المسجد أو في الصف بينهما كما بين السماء والأرض، ورب عمل تعظمه النية. كذلك الأول تمييز العبادات عن العادات أليس كذلك، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. ومن فضل الله تعالى كنت قد كتبت في هذا ملخصا في لبعض القواعد، ولعل نستفيد منه إن شاء الله. ومن ذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثلا تمييز الظهر عن العصر، تمييز الظهر عن العصر في النية. فمثلا لو أن إنسانا من الناس نسي صلاة الظهر وجاء لصلاة العصر، وعندما كبر لصلاة العصر تذكر أنه لم يصل الظهر فقال أنويها ظهرا، هل تصح هنا؟ يقول العلماء لا تصح لا الظهر ولا العصر. الظهر لأنه لم ينويها من أولها، والعصر لأنه أبطل نية العصر، أبطل نية العصر. ولهذا مبحث الانتقالات في الصلاة مبحث مهم، وفي الحقيقة من أوسع من رأيت تكلم عن هذا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنت قد كتبت معه في بعض دروسه في الحرم في عام 1412 أو 11 قديما، كان في شهر ذي القعدة في شهر رجب رحمه الله. وهو قد ذكر هذا في كتبه في الشرح الممتع وفي غيرها، ذكر هذا رحمه الله. فمن ذلك ما ذكره قوله الانتقال من فرض إلى فرض، قولك تنتقل في النية من فرض إلى الفرض، من فرض إلى فرض، فلا يصح الفرض الأول ولا الفرض الثاني. الفرض الأول لأنه لم ينوه الذي تركه، والفرض الثاني لأنه أبطله بالنية. وكذلك الانتقال من فرض إلى نفل، فهذا يصح. إنسان مثلا جاء متأخرا عن الصلاة فجاء يصلي لوحده، فجاءت جماعة في آخر الصف ويريدون أن يصلوا جماعة، فنوى صلاته التي يصليها نفلا، فإنه يجوز له ذلك أن ينتقل من فرض إلى نفل من أجل أن يدرك ويصلي معه، هذا لا بأس، يجوز ذلك. كذلك الانتقال من نفل إلى فرض، هل يصح؟ لا يصح، لا يصح الانتقال من فرض إلى نفل. مثل إنسان من نفل إلى فرض، إنسان مثلا جاء يصلي سنة الظهر فتذكر أنه ما صلى الفجر فقال أنوي بهذه السنة أنتقل إلى نية الفجر، هل تصح الفجر؟ لا تصح. الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا يصح، يصح الانتقال من أعلى إلى أدنى، من الفرض إلى النفل، من الفرض إلى النفل. كذلك الانتقال من انفراد إلى إمامة، ينتقل من منفرد إلى إمام، هل يصح؟ نعم في خلاف، نعم الحنابلة ما يصححون هذا، لكن الصحيح الجواز، صحيح الجواز انتقال من انفراد إلى إمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا للذي كان يصلي لوحده؟ فالذي دخل يصلي لوحده منفردا هل نوى الإمامة في أول صلاته؟ لا، فهنا انتقل من إمامة إلى من انفراد إلى إمامة، فهذا يصح. وهل يصح الانتقال من إمامة إلى انفراد؟ نعم يصح، لكن كيف ذلك؟ من إمامة إلى انفراد. لا، الآن انتقل من إمام إلى مأموم، لكن من إمامة إلى انفراد. مثلا إنسان يصلي معه شخص آخر، وهذا الشخص الآخر أحدث وخرج من الصف، بقي منفردا لوحده، أليس كذلك؟ نعم، هذا كذلك يصح. انتقال من مأموم إلى إمام يصح؟ يعني اللي صلى منفرد هو أصبح الآن منفرد، والله تعالى ذو الفضل العظيم. انتقال من مأموم إلى إمام يصح؟ نعم يصح. مثلا إنسان كما فعل عمر بن الخطاب لما قدم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان مأموم وانتقل إلى إمام. الانتقال من إمام إلى مأموم يصح؟ يصح، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كان يصلي بالناس، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو بكر رضي الله عنه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني صور الانتقالات، ومنها كذلك يعني مما يلتحق بهذا بمبحث النية إمامة المفترض بالمتنفل، هل تصح؟ هذا نيته يصلي فرض وهذا نيته يصلي نفل، يصح؟ والعكس كذلك. نعم يصح على الصحيح، هذا على مذهب الجمهور، الحنابلة يخالفون في هذا. أيوة، فمثلا إمامة المفترض بالمتنفل يصح. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في الخيف وبعدما سلم فإذا برجلين في آخر المسجد لم يصليا، دعاهما قال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فهنا مفترض بمتنفل، كذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، هذا مفترض وهذا متنفل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وكذلك في صور بعض صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا بجماعة، وهذا يأتي معنا في إمامة المتنفل بالمفترض. إذن إمامة المفترض بالمتنفل جائز على الصحيح، والعكس إمامة المتنفل بالمفترض. حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، هو متنفل وهم مفترضون. وكذلك في بعض صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بجماعة بطائفة الصلاة كاملة ثم يذهبون وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون، مفهوم؟ إذن هذا هو القول الراجح، والأدلة تعرض هذه المسألة وهذه المسائل، والصحيح هو مذهب الجمهور. وأما ما ذهب إليه الحنابلة أن في المسألة هنا اختلاف في النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. الاختلاف المنهي هنا اختلاف في الأفعال، ليس الاختلاف في النيات، النهي عن الاختلاف في الأفعال. ولهذا إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. منهي عنه هو أن يخالف الإمام في الأفعال، أن يسبقه في الركوع، يسبقه في السجود، ليس الاختلاف في النيات. الأعمال بالنيات يأتي معنا إن شاء الله مسألة. يجوز، حنا الآن تكلمنا عن الانتقالات، ينتقل من نية الفرض إلى نية النفل. لا ما في شيء، لأنك بدأت تصلي لا ركعتين ما تأتي وتر، يعني قصدك منفصلة ولا متصلة، هذا الأمر في ساعة كلها تسمى وتر. لكن الوتر إما ركعة أو ثلاث، الوتر الثلاث المتصلة الثلاث. نعم لا ما في إشكال، إذا مثلا نويت أن تصلي مثلا خمس ركعات فأردت أن تجعلها سبع أو تسع، أي وهي بسلام تبغى تسلم يعني بين كل ركعتين، فأردت أن تأتي بركعتين زيادة، فلا ما في بأس إن شاء الله. قال الأول هو تمييز العبادات عن العادات، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، قد ذكرنا يعني ما يتعلق بذلك من انتقالات، وأن الإنسان يميز العبادات بعضها عن بعض بالنية. بالنية، والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة. القسم الثاني نية المعمول له، نية المعمول له. الأول نية العمل، والثاني نية المعمول له، وهي أعظم من القسم الأول، أعظم من القسم الأول، وعليها مدار الصحة، صحة الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قد تجد الرجلين يسجدان، هذا يسجد لله تعالى وهذا يسجد للشمس، العمل في ظاهره واحد لكن النية والمقصد يختلف. الذبح لله، الذبح قد تجد شخص يذبح لله تعالى وآخر يذبح للجن، يذبح للمقبورين، فهذا شرك وهذا عبادة. فلا بد من العناية بالنية، نية المعمول له، وكذلك نية العمل الأول الذي تكلمنا عنه، نية العمل ونية المعمول له، هل هذا العمل فرض هل نفل، لا بد أن تميز النية ونية المعمول له، أن تخلص نيتك لله عز وجل. مما مثل به الفقهاء كذلك في مسألة النية، وهذا مبحث النية، يعني أفرد العلماء مؤلفات، مثلا الاغتسال، إنسان يغتسل للتبرد وهذا مباح، وآخر يغتسل غسل الجنابة وهذا عبادة، وهذا عبادة، وهذا كله له تعلق بالنية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، انظر إلى أثر النية، لأنك إذا كنت من المواظبين على صلاة الجماعة، لكن في ذلك اليوم مرضت وما استطعت أن تذهب للمسجد، كتب الله لك أجر الجماعة وأنت في بيتك، أو سافرت وأنت من المواظبين على الجماعة كتب الله لك أجر الجماعة بنص الحديث، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذلك مثلوا بأمثلة، قالوا شخص يدور حول البيت يطوف يؤدي عبادة، ها؟ وشخص آخر له دين عند شخص، قالوا له ترى صاحبك الآن يطوف، وراح يدور وراح حول البيت، ها؟ هذا يطوف وهذا يدور وراء صاحب الدين، فقال هذا الذي يدور وراء البيت وراء صاحبه هذا يؤدي عبادة وهذا في أمر يتابع مدينا له. نعم يزيد، نعم. كذلك قول المصنف رحمه الله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فصلاح العمل وفساده على النية، على النية. والنية كذلك يعني الأعمال التي يخاطب بها المسلم على نوعين، على نوعين. النوع الأول مقصود فعله، مقصود فعله من هذا العبد، وهي المأمورات التي يطلب تحصيلها من العبد، فالنية شرط في صحة العمل وفي حصول الثواب كالصلاة ونحوها. أمرت بالصلاة لابد أن تؤديها مخلصا بها وجه الله تعالى، لا تؤدي الصلاة رياء كحال المنافقين الذين أخبر الله عنهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنسان لا يصلي لكن أتاه ضيف وحان وقت الصلاة صعبة يخلي الضيف يروح يصلي ويقول خلاص، فقام مع الضيف مجاملة والعياذ بالله. فالنية شرط لصحة العمل وفي حصول الثواب، كذلك في الزكاة أمرنا بأن تكون هذه الصدقات خالصة لله، في الصوم من صام إيمانا واحتسابا، في الحج جاء في سنن ابن ماجه لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والنوع الثاني أمر مقصود تركه، أولا مقصود فعله وهي الأوامر لا بد لها من نية والطاعات، والثاني مقصود تركه وهي المنهيات، المنهيات. فإن النية لا تكون شرطا لصحة ترك، لصحة تركه، لا تكون النية شرط لصحة تركه للمنهيات، إنما تكون شرطا في الثواب عليه، كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة مثلا وأداء الديون وترك شرب الخمر والمحرمات. فلا يشترط تعيين نية خاصة في الترك، في الترك، فيصح تركه لهذه الأعمال بلا نية. يعني إذا لقيت صاحب الدين في الطريق وتذكرت وأعطيته الدين مثلا، فإنه لا يشترط لك نية أنك تنوي أنك تسدد الدين بهذا، المهم أنك أديت هذا الأمر الذي في ذمتك. ولهذا يقول الفقهاء: إن التروك لا يشترط لها نية، وإنما تطلب النية لأجل الثواب، تطلب النية لأجل الثواب. يعني مثلا كذلك مثلوا بباب النجاسات، لو أن نجاسة كانت في الخارج على البلاط أو على المكان، بول مثلا، هذه نجاسة، ثم جاء مطر وجاء الهواء والريح وزالت النجاسة، هل نقول النجاسة باقية لأنه لم ينوي، لم تحصل النية في إزالة النجاسة؟ لا، المهم أن تزول النجاسة ولا يشترط لها النية. أما المباحات، المباحات وما هي المباحات؟ التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي، المباحات التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، فتسري عليها هذه القاعدة، تسري عليها هذه القاعدة، يعني النية إذا كانت النية طيبة، إذا قصد بهذه المباحات التقوي على العبادة أو التوصل إليها، أي إلى العبادة، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال، إن قصد بها التقوي على طاعة الله كان له بذلك أجر وكان له ثواب. لكن هذا الثواب هل هو على المباح لذاته أو من أجل النية والمقصد؟ من أجل النية والمقصد. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عبادات أهل الغفلة عادات. إذا كان يؤدي العبادة هو غافل عنها ولا يدري ماذا يقول، هذا كأنها عادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، وعادات أهل اليقظة عبادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. وبالنية وعدمها تتحول العبادة إلى عادة والعادة إلى عبادة. ولهذا قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: المباحات، من كلام النووي رحمه الله، المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، العبادات تصير طاعات بالنيات الصادقات، بالنيات الصادقات. نعم نعم، حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين. وقوله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقد أشرنا على شيء ما يتعلق في هذه المسألة. ومما أضفته هنا مسألة التشريك في النية، مسألة التشريك في النية. ذكر العلماء أن التشريك في النية أقسام: القسم الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فإنه يبطلها، يبطلها، يعني قد يبطلها وقد لا يبطلها. الأول، القسم الأول ما يبطلها، كما إذا ذبح الأضحية لله تعالى ولغيره فانضمام غيره يوجب ماذا؟ حرمة الذبيحة، لأن الذبح عبادة يجب أن تكون خالصة لله تعالى. وقد لا يبطلها، وقد لا يبطلها، مثاله لو نوى الوضوء أو الغسل، نوى غسل الجنابة أو نوى الوضوء ونوى التبرد كذلك مع ذلك، فالأصح الصحة، لأن التبرد حاصل قصده أم لا، ولا يحتاج نية، التبرد حاصل. لكن هنا مسألة، وأن إنسان عليه غسل جنابة ثم قام واغتسل، غفل عن مسألة الجنابة واغتسل للتبرد أو للنظافة وغفل عن الجنابة، هل يصح غسله؟ لا يصح، لا يصح غسله للجنابة، لابد من النية، لأن الغسل الجنابة عبادة، والعبادة لابد لها من نية، العبادة لابد لها من نية. وهنا كذلك مسألة يغفل عنها البعض، وهو عندما يغتسل للجنابة الغسل المجزئ لابد أن ينوي الوضوء مع الغسل، ما تنوي الغسل فقط، تنوي الوضوء مع الغسل. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اي على القول بانه مسنون ما في باس لو نوى به ايش؟
وفي جنابه نوى غسل مسنون؟
لا لا، لابد ان ينوي به الغسل الواجب. اي الامر الثاني ان ينوي مع العباده المفروضه عباده اخرى مندوبه، ان ينوي مع العباده المفروضه عبادة أخرى مندوبة، فمنها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، فمنها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، كما لو أحرم بصلاة ونوى بها الفرض وتحية المسجد صحت وحصلت معا، إذا نوى الفرض ما يحتاج ينوي تحية المسجد، المهم إذا دخل الإنسان وقت صلاة، يعني صلاة مفروضة كصلاة الفجر مثلا، هم يصلون الفجر، فإنه يكتب، يعني ينوي صلاة الفجر وتحية المسجد تسقط عنه هنا بصلاته للفجر، لأنه المطلوب من الإنسان ألا يجلس حتى يصلي. فهنا ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أنه لو نوى بها الصلاة المفروضة وتحية المسجد أجزأ ذلك. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد ذكر مثالا لهذا، وإن كان لم يطبقه على هذه القاعدة، إنما رأى أنه لو أن إنسانا انتهى من الطواف وبقى عليه ركعتي الطواف ثم حان وقت الصلاة فصلى صلاة مفروضة أو نفل، السنة راتبة، ونوى بها ركعتي الطواف وهذه السنة، أو أنها تجزئ عن ركعتي الطواف، هذا رأي شيخنا. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، له رأي يقول لا، لا، ركعتي الطواف لابد من ركعتين مستقلة، لابد من ركعتين مستقلة. كذلك قال العلماء منها ما لا يقتضي البطلان ويحصل عليه معك ما ذكرنا تحية المسجد والفرض، ومنها ما يحصل الفرض فقط، منها ما يحصل الفرض فقط، كما لو نوى بحجه حج الفرض وحج التطوع ما الذي يثبت؟ الفرض ولا التطوع؟ الفرض، نعم يثبت له الفرض. ومنها ما يقتضي البطلان، ومنها ما يقتضي البطلان، مثاله لو كبر المسبوق، لو كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام والهوي إلى الركوع، قال بعض الفقهاء من الشافعية أنه لم تنعقد صلاته أصلا، وقال بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، لأن هنا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى وهي تكبيرة الهوي في الكبرى التي هي تكبيرة الإحرام فأجزأت، يعني إذا نوى تكبيرة واحدة نوى بها تكبيرة الإحرام ثم ركع أجزأته. ولكن الأحوط والأفضل كما قالت اللجنة الدائمة للإفتاء أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للهوي للركوع. المسألة الثالثة أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، ولقد أشرنا إلى بعضها كالحج والعمرة والوضوء والغسل، فإنهما يحصلان على الأصح ولا يجزي إلا في الحج والعمرة والغسل والوضوء. إنسان حج متمتعا، التمتع فيه حج وعمرة، عمرة مستقلة وحج مستقل، أو حج قارنا، العمرة دخلت في الحج في القران، فهنا يصح، يقول لبيك اللهم عمرة وحج. وكذلك إنسان الغسل المجزئ إذا نوى به الغسل والوضوء أجزأه، أجزأه. كذلك أن ينوي مع النفل نفلا آخر، أن ينوي مع النفل نفلا آخر. بعض الفقهاء كالقفال قال لا يحصلان، ونقض عليه بنية الغسل للجمعة والعيد، نية الغسل للجمعة والعيد، الغسل للجمعة على مذهب الجمهور أنه سنة، ومذهب الظاهرية والمالكية أظن على المالكية كذلك، لكن مشهور عن الظاهرية أكثر الوجوب. فإذا نوى الغسل للوضوء للجمعة وللعيد أجزأه. وكذلك يمثل له بسنة الضحى وقضاء سنة الفجر، فذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تنعقد عند التشريك، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة راتبة وهذه مستقلة، بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر، لأن التحية تدخل ضمنا. كذلك أن ينوي مع غير العبادة، وهذا القسم الخامس، أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، وهما تختلفان في الحكم. فمثاله لو قال لزوجته: أنت علي حرام، وينوي الطلاق والظهار، قال: فالأصح يخير بينهما، فما اختاره ثبت. وهذا يعود إلى نيته، يعود إلى النية، يعود إلى نيته. هذه مسألة التشريك في النية، مسألة التشريك في النية. والشاهد قول المصنف رحمه الله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. رب إنسان يعمل أعمال كثيرة ويتعب نفسه فيها، لكن لا أجر له، لأن هذا العمل لم يقم على نية صالحة لله، لم يقم على متابعة صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآيات تؤولت على عباد النصارى وعلى الخوارج، أهل عبادة لكن والعياذ بالله يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فنسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح. بالله سعد خفف المكيفات هذه، شكل هذا. وهذه قاعدة عامة وعظيمة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فمن أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وانشراحها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك، إلى غير ذلك من العبادات، من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من العبادات التي فيها من المصالح العظيمة، من اجتماع الناس على الخير، ومن ذكر الله عز وجل، ومن التواصل وزوال التقاطع ونحوها. أباح الله تعالى البيع وحرم الربا لمصالح، أباح الله تعالى الطيبات وحرم الخبائث، إلى غير ذلك. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقتلع عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد إلى آخر ما قال رحمه الله. فبين عظم هذا الدين وما فيه من الحكم العظيمة وأنها أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لهذا الدين وجعلهم من أهل الإسلام والسنة. قال المصنف رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها، جلب المصالح التي فيها صلاح العباد والبلاد، صلاح الدنيا والآخرة، والدرء للمفاسد، درء المفاسد ودفع المفاسد. ولهذا المصالح إما أن تكون خالصة ليس فيها مفسدة إطلاقا، وإما أن تكون راجحة أي تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح. والمفاسد إما أن تكون مفاسد خالصة ليس فيها مصلحة إطلاقا، وإما مفاسد راجحة يعني أنها تشتمل على مصالح لكنها قليلة بالنسبة للمفاسد. وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي، فالأوامر تدور على المصالح الخالصة أو الراجحة، والنواهي تدور على المفاسد الخالصة أو الراجحة. ما مثال المصالح الخالصة لله؟ مثال المصالح الخالصة من المأمورات: الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له، والصدق والعدل والإحسان والبر وغيرها، هذه كلها مصالح خالصة ليس فيها أدنى مفسدة. ومثال كذلك من المصالح الجهاد، من أعظم المصالح، من أعظم المصالح. وكذلك المفاسد منها ما تكون خالصة ومنها ما تكون راجحة، ومنها ما تكون راجحة. فمن المفاسد أن الله تعالى حرم محرمات، حرم الربا، حرم الزنا، حرم شرب الخمر إلى آخره. وهناك مفاسد جاءت الشريعة الإسلامية بدرئها، هناك مصالح لكن المفاسد مقدمة على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثاله المبالغة في الاستنشاق سنة مثل ذلك، لكن في حال الصيام منهي عن المبالغة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ومن هنا قال العلماء إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني قال يخشى أنهم حديث عهد بكفر إذا رأوه ينقض الكعبة قد ارتدوا عن الإسلام. قد قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فقال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح قواعد الفقهية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، هي الصلاة. والنية شرط لسائر العمل.
يقول في الأصل والنية، لكن الوزن لا يستقيم كما يقول المحقق. ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هكذا يستقيم.
مش معروف العمل،
أي والنية شرط ما يستقيم به. فالصحيح ونية شرط لسائر العمل. نعم.
ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
قول الناظم رحمه الله تعالى: ونية شرط لسائر العمل، فيها الصلاة والفساد للعمل، فيها الصلاة والفساد للعمل. هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية. وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صرحت النية صرحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. ولهذا هذه القاعدة عليها أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قول الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها
حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، أي في فم امرأتك من الطعام. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من سعر به النار ثلاثة، رجل تعلم العلم لكن يقال له عالم، وقد قيل: ورجل قاتل يقال له شجاع ليس لله، ورجل تصدق يقال له جواد ليس لله. وكذلك في العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به الا عرضا من الدنيا لم يلق احدا الجنه. فصلاح النيه عليه صلاح الاعمال. نعم، لا بد من شرطين في صلاح العمل عموما والعباده: الاخلاص لله تعالى والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول العمل ان يجتمع فيه اصابه واخلاص معه.
فالعنايه بالنيه امر مطلوب، والنية في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. وقد قسم العلماء النية إلى قسمين: القسم الأول نية العمل، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتبهم، وهذه النية شرعت لأمرين: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فمثلا ترك الطعام، إنسان قد يترك الطعام بنية الصيام، ليس كذلك؟ وإنسان آخر قد يترك الطعام بنية الحمية، وكذلك الجلوس في المسجد، قد تجلس في المسجد بنية الاعتكاف، ليس كذلك؟ وآخر قد يجلس في المسجد بنية التبرد، كأن يكون يعمل مثلا في النظافة، وجاء وقت الصلاة والجو حار فرصة نجلس في المسجد الساعة الريح. فالنية هنا تختلف، ولهذا يقول بعض أهل العلم أنه قد يكون من الناس من رجلين يصليان في المسجد أو في الصف بينهما كما بين السماء والأرض، ورب عمل تعظمه النية. كذلك الأول تمييز العبادات عن العادات، أليس كذلك؟ والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. ومن فضل الله تعالى كنت قد كتبت في هذا ملخصا في لبعض القواعد، ولعل نستفيد منه إن شاء الله. ومن ذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثلا تمييز الظهر عن العصر، تمييز الظهر عن العصر في النية. فمثلا لو أن إنسانا من الناس نسي صلاة الظهر وجاء لصلاة العصر، وعندما كبر لصلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أنويها ظهرا، هل تصح هنا؟ يقول العلماء لا تصح لا الظهر ولا العصر. الظهر لأنه لم ينويها من أولها، والعصر لأنه أبطل نية العصر، أبطل نية العصر. ولهذا مبحث الانتقالات في الصلاة مبحث مهم، وفي الحقيقة من أوسع من رأيت تكلم عن هذا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنت قد كتبت معه في بعض دروسه في الحرم في عام 1412 أو 11 قديما، كان في شهر ذي القعدة في شهر رجب رحمه الله، وهو قد ذكر هذا في كتبه في الشرح الممتع وفي غيرها، ذكر هذا رحمه الله. فمن ذلك ما ذكره قوله الانتقال من فرض إلى فرض، قولك تنتقل في النية من فرض إلى الفرض، من فرض إلى فرض، فلا يصح الفرض الأول ولا الفرض الثاني. الفرض الأول لأنه لم ينوه الذي تركه، والفرض الثاني لأنه أبطله بنيته بالنية. وكذلك الانتقال من فرض إلى نفل، فهذا يصح. إنسان مثلا جاء متأخرا عن الصلاة فجاء يصلي لوحده، فجاءت جماعة في آخر الصف ويريدون أن يصلوا جماعة، فنوى صلاته التي يصليها نفلا، فإنه يجوز له ذلك أن ينتقل من فرض إلى نفل من أجل أن يدرك ويصلي معه، هذا لا بأس، يجوز ذلك. كذلك الانتقال من نفل إلى فرض، هل يصح؟ لا يصح، لا يصح الانتقال من فرض إلى نفل. مثل إنسان من نفل إلى فرض، إنسان مثلا جاء يصلي سنة الظهر فتذكر أنه ما صلى الفجر فقال أنوي بهذه السنة أنتقل إلى نية الفجر، هل تصح الفجر؟ لا تصح. الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا يصح، يا يصح الانتقال من أعلى إلى أدنى، من الفرض إلى النفل، من الفرض إلى النفل. كذلك الانتقال من انفراد إلى إمامة، ينتقل من منفرد إلى إمام، هل يصح؟ نعم في خلاف. نعم الحنابلة ما يصححون هذا، لكن الصحيح الجواز، صحيح الجواز انتقال من انفراد إلى إمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ للذي كان يصلي لوحده. فالذي دخل يصلي لوحده منفردا هل نوى الإمامة في أول صلاته؟ لا، فهنا انتقل من إمامة إلى من انفراد إلى إمامة، فهذا يصح. وهل يصح الانتقال من إمامة إلى انفراد؟ نعم يصح، لكن كيف ذلك؟ من إمامة إلى انفراد. لا الآن انتقل من إمام إلى مأموم، لكن من إمامة إلى انفراد. مثلا إنسان يصلي معه شخص آخر، وهذا الشخص الآخر أحدث وخرج من الصف، بقي منفردا لوحده، أليس كذلك؟ نعم هذا كذلك يصح. انتقال من مأموم إلى إمام يصح؟ يعني اللي صلى منفرد هو أصبح الآن منفرد، والله تعالى ذو الفضل العظيم. انتقال من مأموم إلى إمام يصح؟ نعم يصح. مثلا إنسان كما فعل عمر بن الخطاب لما قدم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان مأموم وانتقل إلى إمام. الانتقال من إمام إلى مأموم يصح؟ يصح، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كان يصلي بالناس، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو بكر رضي الله عنه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني صور الانتقالات، ومنها كذلك يعني مما يلتحق بهذا بمبحث النية إمامة المفترض بالمتنفل، هل تصح؟ هذا نيته يصلي فرض، وهذا نيته يصلي نفل، يصح؟ والعكس كذلك. نعم يصح على الصحيح، هذا على مذهب الجمهور، الحنابلة يخالفون في هذا. أيوه، فمثلا إمامة المفترض بالمتنفل يصح. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في الخيف وبعدما سلم فإذا برجلين في آخر المسجد لم يصليا، دعاهما قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فهنا مفترض بمتنفل، أليس كذلك؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ هذا مفترض وهذا متنفل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وكذلك في صور بعض صور صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا بجماعة، وهذا يأتي معنا في إمامة المتنفل بالمفترض. إذن إمامة المفترض بالمتنفل جائز على الصحيح، والعكس إمامة المتنفل بالمفترض. حديث معاذ: حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، هو متنفل وهم مفترضون. وكذلك في بعض صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بجماعة بطائفة الصلاة كاملة ثم يذهبون، وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون. مفهوم؟ إذن هذا هو القول الراجح، والأدلة تعضد هذه المسألة وهذه المسائل، والصحيح هو مذهب الجمهور. وأما ما ذهب إليه الحنابلة أن في المسألة هنا اختلاف في النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. الاختلاف المنهي هنا اختلاف في الأفعال، ليس الاختلاف في النيات، النهي عن الاختلاف في الأفعال. ولهذا إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. منهي عنه هو أن يخالف الإمام في الأفعال، أن يسبقه في الركوع، يسبقه في السجود، ليس الاختلاف في النيات. الأعمال بالنيات يأتي معنا إن شاء الله مسألة. يجوز، احنا الآن تكلمنا عن الانتقالات، ينتقل من نية الفرض إلى نية النفل. لا ما في شيء، لأنك بدأت تصلي لا ركعتين ما تأتي وتر، يعني قصدك منفصلة ولا متصلة؟ هذا الأمر في ساعة كلها تسمى وتر، لكن الوتر إما ركعة أو ثلاث. الوتر الثلاث المتصلة، الثلاث نعم. لا ما في إشكال، إذا مثلا نويت أن تصلي مثلا خمس ركعات فأردت أن تجعلها سبع أو تسع، أي وهي بسلام تبغى تسلم يعني بين كل ركعتين، فأردت أن تأتي بركعتين زيادة، فلا ما في بأس إن شاء الله. قال الأول هو تمييز العبادات عن العادات، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، قد ذكرنا يعني ما يتعلق بذلك من انتقالات، وأن الإنسان يميز العبادات بعضها عن بعض بالنية. بالنية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. القسم الثاني نية المعمول له، نية المعمول له. الأول نية العمل، والثاني نية المعمول له، وهي أعظم من القسم الأول، أعظم من القسم الأول، وعليها مدار الصحة، صحة الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قد تجد الرجلين يسجدان، هذا يسجد لله تعالى وهذا يسجد للشمس، العمل في ظاهره واحد لكن النية والمقصد يختلف. الذبح لله، الذبح قد تجد شخص يذبح لله تعالى وآخر يذبح للجن، يذبح للمقبورين، فهذا شرك وهذا عبادة. فلا بد من العناية بالنية، نية المعمول له، وكذلك نية العمل الأول الذي تكلمنا عنه، نية العمل ونية المعمول له، هل هذا العمل فرض هل نفل؟ لا بد أن تميز النية ونية المعمول له، أن تخلص نيتك لله عز وجل. مما مثل به الفقهاء كذلك في مسألة النية، وهذا مبحث النية، يعني أفرد العلماء مؤلفات. مثلا الاغتسال، إنسان يغتسل للتبرد وهذا مباح، وآخر يغتسل غسل الجنابة وهذا عبادة، وهذا عبادة، وهذا كله له تعلق بالنية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. انظر إلى أثر النية، لأنك إذا كنت من المواظبين على صلاة الجماعة لكن في ذلك اليوم مرضت وما استطعت أن تذهب للمسجد، كتب الله لك أجر الجماعة وأنت في بيتك، أو سافرت وأنت من المواظبين على الجماعة كتب الله لك أجر الجماعة بنص الحديث، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذلك مثلوا بأمثلة، قالوا: شخص يدور حول البيت يطوف يؤدي عبادة، ها؟ وشخص آخر له دين عند شخص، قالوا له: ترى صاحبك الآن يطوف، وراح يدور وراح حول البيت، ها؟ هذا يطوف وهذا يدور وراء صاحب الدين، فقالوا: هذا الذي يدور وراء البيت وراء صاحبه هذا يؤدي عبادة، وهذا في أمر يتابع مدينا له. نعم يزيد، نعم. كذلك قول المصنف رحمه الله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فصلاح العمل وفساده على النية، على النية. والنية كذلك يعني الأعمال التي يخاطب بها المسلم على نوعين، على نوعين. النوع الأول مقصود فعله، مقصود فعل من هذا العبد، وهي المأمورات التي يطلب تحصيلها من العبد. فالنية شرط في صحة العمل وفي حصول الثواب، كالصلاة ونحوها. أمرت بالصلاة لابد أن تؤديها مخلصا بها وجه الله تعالى، لا تؤدي الصلاة رياء كحال المنافقين الذين أخبر الله عنهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنسان لا يصلي لكن أتاه ضيف وحان وقت الصلاة، صعبة يخلي الضيف يروح يصلي، فقام مع الضيف مجاملة والعياذ بالله. فالنية شرط بصحة العمل وفي حصول الثواب، كذلك في الزكاة أمرنا بأن تكون هذه الصدقات خالصة لله، في الصوم من صام إيمانا واحتسابا، في الحج جاء في سنة ابن ماجه: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والنوع الثاني أمر مقصود تركه، أولا مقصود فعله وهي الأوامر لا بد لها من نية والطاعات، والثاني مقصود تركه وهي المنهيات. المنهيات فإن النية لا تكون شرطا لصحة تركه، لا تكون النية شرط لصحة تركه للمنهيات، إنما تكون شرطا في الثواب عليه، كإزالة النجاسة. إزالة النجاسة مثلا وأداء الديون وترك شرب الخمر والمحرمات، فلا يشترط تعيين نية خاصة في الترك، في الترك فيصح تركه لهذه الأعمال بلا نية. يعني إذا لقيت صاحب الدين في الطريق وتذكرته وأعطيته الدين مثلا، فإنه لا يشترط لك نية أنك تنوي أنك تسدد الدين بهذا، المهم أنك أديت هذا الأمر الذي في ذمتك. ولهذا يقول الفقهاء إن التروك لا يشترط لها نية، وإنما تطلب النية لأجل الثواب، تطلب النية لأجل الثواب. يعني مثلا كذلك مثلوا بباب النجاسات، لو أن نجاسة كانت في الخارج على البلاط أو على المكان، بول مثلا، هذه نجاسة، ثم جاء مطر وجاء الهواء والريح وزالت النجاسة، هل نقول النجاسة باقية لأنه لم ينوي، لم تحصل النية في إزالة النجاسة؟ لا، المهم أن تزول النجاسة ولا يشترط لها النية. أما المباحات، المباحات، وما هي المباحات؟ التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي، المباحات التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، فتسري عليها هذه القاعدة، تسري عليها هذه القاعدة، يعني النية إذا كانت النية طيبة، إذا قصد بهذه المباحات التقوي على العبادة أو التوصل إليها، أي إلى العبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال، إن قصد بها التقوي على طاعة الله كان له بذلك أجر وكان له ثواب. لكن هذا الثواب هل هو على المباح لذاته أو من أجل النية والمقصد؟ من أجل النية والمقصد. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عبادات أهل الغفلة عادات. إذا كان يؤدي العبادة هو غافل عنها ولا يدري ماذا يقول، ماذا كأنها عادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، وعادات أهل اليقظة عبادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. وبالنية وعدمها تتحول العبادة إلى عادة والعادة إلى عبادة. ولهذا قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: المباحات، من كلام النووي رحمه الله، المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، العبادات تصير طاعات بالنيات الصادقات، بالنيات الصادقات. نعم نعم، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وقوله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقد أشرنا على شيء ما يتعلق في هذه المسألة. ومما أضفته هنا مسألة التشريك في النية، مسألة التشريك في النية، ذكر العلماء أن التشريك في النية أقسام. القسم الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فإنه يبطلها، يبطلها يعني قد يبطلها وقد لا يبطلها. الأول، القسم الأول ما يبطلها، كما إذا ذبح الأضحية لله تعالى ولغيره فانضمام غيره يوجب ماذا؟ حرمة الذبيحة، لأن الذبح عبادة يجب أن تكون خالصة لله تعالى. وقد لا يبطلها، وقد لا يبطلها، مثاله لو نوى الوضوء أو الغسل، نوى غسل الجنابة أو نوى الوضوء ونوى التبرد كذلك مع ذلك، فالأصح الصحة، لأن التبرد حاصل قصده أم لا، ولا يحتاج نية، التبرد حاصل. لكن هنا مسألة، وأن إنسان عليه غسل جنابه ثم قام واغتسل، غفل عن مسألة الجنابة واغتسل للتبرد أو للنظافة وغفل عن الجنابة، هل يصح غسله؟ لا يصح، لا يصح غسله للجنابة، لابد من النية، لأن الغسل الجنابة عبادة، والعبادة لابد لها من نية، العبادة لابد لها من نية. وهنا كذلك مسألة يغفل عنها البعض، وهو عندما يغتسل للجنابة الغسل المجزئ لابد أن ينوي الوضوء مع الغسل، ما تنوي الغسل فقط، تنوي الوضوء مع الغسل. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اي على القول انا مثلا ما في باس لو نوى به ايش،
وفي جنابه نوى غسل مسنون،
لا لا لابد ان ينوي به الغسل الواجب. اي الامر الثاني ان ينوي مع العباده المفروضه عباده اخرى مندوبه، ان ينوي مع العباده المفروضه عبادة أخرى مندوبة، فمنها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، فمنها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، كما لو أحرم بصلاة ونوى بها الفرض وتحية المسجد صحت وحصلت معا، إذا نوى الفرض ما يحتاج ينوي تحية المسجد، المهم إذا دخل الإنسان وقت صلاة، يعني صلاة مفروضة كصلاة الفجر مثلا، هم يصلون الفجر، فإنه يكتب يعني ينوي صلاة الفجر وتحية المسجد تسقط عنه هنا بصلاته للفجر، لأنه المطلوب من الإنسان ألا يجلس حتى يصلي. فهنا ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أنه لو نوى بها الصلاة المفروضة وتحية المسجد أجزأ ذلك. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد ذكر مثالا لهذا، وإن كان لم يطبقه على هذه القاعدة، إنما رأى أنه لو أن إنسانا انتهى من الطواف وبقى عليه ركعتي الطواف، ثم حان وقت الصلاة فصلى صلاة مفروضة أو نفل السنة راتبة ونوى بها ركعتي الطواف وهذه السنة، أو أنها تجزئ عن ركعتي الطواف. هذا رأي شيخنا، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، له رأي يقول لا، لا، ركعتي الطواف لابد من ركعتين مستقلة، لابد من ركعتين مستقلة. كذلك قال العلماء منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معه كما ذكرنا تحية المسجد والفرض، ومنها ما يحصل الفرض فقط، منها ما يحصل الفرض فقط، كما لو نوى بحجه حج الفرض وحج التطوع. ما الذي يثبت، الفرض ولا التطوع؟ الفرض، نعم، يثبت له الفرض. ومنها ما يقتضي البطلان، ومنها ما يقتضي البطلان، مثاله لو كبر المسبوق، لو كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام والهوي إلى الركوع، قال بعض الفقهاء من الشافعية أنه لم تنعقد صلاته أصلا، وقال بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، لأن هنا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى وهي تكبيرة الهوي في الكبرى التي هي تكبيرة الإحرام فأجزأت. يعني إذا نوى تكبيرة واحدة، نوى بها تكبيرة الإحرام ثم ركع، أجزأته. ولكن الأحوط والأفضل كما قالت اللجنة الدائمة للإفتاء أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للهوي للركوع. المسألة الثالثة أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، ولقد أشرنا إلى بعضها كالحج والعمرة والوضوء والغسل، فإنهما يحصلان على الأصح ولا يجزئ إلا في الحج والعمرة والغسل والوضوء. إنسان حج متمتعا، التمتع فيه حج وعمرة، عمرة مستقلة وحج مستقل، أو حج قارنا، العمرة دخلت في الحج في القران، فهنا يصح، يقول لبيك اللهم عمرة وحج. وكذلك إنسان الغسل المجزئ، إذا نوى به الغسل والوضوء أجزأه. كذلك أن ينوي مع النفل نفلا آخر، أن ينوي مع النفل نفلا آخر. بعض الفقهاء كالقفال قال لا يحصلان، ونقض عليه بنية الغسل للجمعة والعيد، نية الغسل للجمعة والعيد، الغسل للجمعة على مذهب الجمهور أنه سنة، ومذهب الظاهرية والمالكية أظن على المالكية كذلك، لكن مشروع عن الظاهرية أكثر الوجوب. فإذا نوى الغسل للوضوء للجمعة وللعيد أجزأه، وكذلك يمثل له بسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. فذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تنعقد عند التشريك، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة راتبة وهذه مستقلة، بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر، لأن التحية تدخل ضمنا. كذلك أن ينوي مع غير العبادة، وهذا القسم الخامس، أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، وهما تختلفان في الحكم. فمثاله لو قال لزوجته: أنت علي حرام، وينوي الطلاق والظهار، قال: فالأصح يخير بينهما، فما اختاره ثبت. وهذا يعود إلى نيته، يعود إلى نيته. هذه مسألة التشريك في النية، والشاهد قول المصنف رحمه الله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. رب إنسان يعمل أعمال كثيرة ويتعب نفسه فيها، لكن لا أجر له، لأن هذا العمل لم يقم على نية صالحة لله، لم يقم على متابعة صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآيات تؤولت على عباد النصارى وعلى الخوارج، أهل عبادة لكن والعياذ بالله يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فنسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح. بالله سعد خفف المكيفات هذه، شكل هذا. وهذه قاعدة عامة وعظيمة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فمن أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وانشراحها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك، إلى غير ذلك من العبادات، من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من العبادات التي فيها من المصالح العظيمة من اجتماع الناس على الخير، ومن ذكر الله عز وجل، ومن التواصل وزوال التقاطع ونحوها. أباح الله تعالى البيع وحرم الربا لمصالح، أباح الله تعالى الطيبات وحرم الخبائث، إلى غير ذلك. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقتلع عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فبين عظم هذا الدين وما فيه من الحكم العظيمة، وأنها أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده. فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لهذا الدين وجعلهم من أهل الإسلام والسنة. قال المصنف رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها، جلب المصالح التي فيها صلاح العباد والبلاد، صلاح الدنيا والآخرة، والدرء للمفاسد، درء المفاسد ودفع المفاسد. ولهذا المصالح إما أن تكون خالصة ليس فيها مفسدة إطلاقا، وإما أن تكون راجحة، أي تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالنسبة للمصالح. والمفاسد إما أن تكون مفاسد خالصة ليس فيها مصلحة إطلاقا، وإما مفاسد راجحة، يعني أنها تشتمل على مصالح لكنها قليلة بالنسبة للمفاسد. وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي، فالأوامر تدور على المصالح الخالصة أو الراجحة، والنواهي تدور على المفاسد الخالصة أو الراجحة. ما مثال المصالح الخالصة لله؟ مثال المصالح الخالصة من المأمورات: الإيمان بالله وتوحيده وإخلاصه، والصدق والعدل والإحسان والبر وغيرها، هذه كلها مصالح خالصة ليس فيها أدنى مفسدة. ومثال كذلك من المصالح الجهاد، من أعظم المصالح، من أعظم المصالح. وكذلك المفاسد منها ما تكون خالصة، ومنها ما تكون راجحة، ومنها ما تكون راجحة. فمن المفاسد أن الله تعالى حرم محرمات، حرم الربا، حرم الزنا، حرم شرب الخمر إلى آخره. وهناك مفاسد جاءت الشريعة الإسلامية بدرئها، هناك مصالح لكن المفاسد مقدمة على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثاله المبالغة في الاستنشاق سنة مثل ذلك، لكن في حال الصيام منهي عن المبالغة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ومن هنا قال العلماء إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني قال يخشى أنهم حديث عهد بكفر إذا رأوه ينقض الكعبة قد ارتدوا عن الإسلام. قد قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فقال العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح.
نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.